بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، رحمك الله، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله من فضله. بقيت معنا الآيات الأخيرة من سورة الكهف، بعد أن ذكر الله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هؤلاء الأخسرون في الدنيا والآخرة، ذكر في المقابل حال المؤمنين السعداء. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. الجنة درجات عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: والفردوس أعلاها درجة. والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، أنهار من لبن، من ماء، من عسل، من خمر، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه شيخ الألباني رحمه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على رفع هممنا، وفضل الله عظيم، وثوابه جزيل، وعطاؤه لا حدود له، رحمة الله تعالى واسعة، الله تعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه. فأحسن الظن بربك، وأيقن بسعة رحمته وفضله وجوده وكرمه، فاسأل الله تعالى الفردوس الأعلى مهما قصرت أعمالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب، فأخلص محبتك لله، واملأ قلبك بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسلف الصالحين رحمهم الله تعالى، وتشبه بهم، وسر على هديهم، وابذل ما تستطيع من جهدك ووقتك وعملك في طاعة الله واتباع سنة رسول الله وآثار السلف رحمهم الله، فتكون معهم بإذن الله في الفردوس الأعلى، كما في مناسبة هذا الحديث المرء مع من أحب. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الساعة، قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث قال فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يقول أنس فأنا أحب الله ورسوله، أحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فلا تؤتى من قبل نفسك ومن قبل سوء ظنك أو تقصير في حسن الظن بالله. أحسن الظن بالله. الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. فأنت أحسن الظن بالله وابذل ما تستطيع. نعم الإخوة الأمر عظيم، وهذه درجة عالية، والسابقون في آخر الزمان قليل، كما قال الله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ولكن المؤمن لا يئس من رحمة الله. المؤمن همته عالية لأنه يوقن برحمة الله الواسعة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والفردوس يقول مجاهد رحمه الله هو البستان بالرومية، ويقول السدي هو البستان الذي فيه شجر الأعناب. والفردوس يطلق على أعلى منزل في الجنة كما تقدم معنا في الحديث، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وجنة الفردوس سقفها عرش الرحمن. والله هناك الحياة الحقيقية الإخوة، ما أجمل هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تفاوت الدرجات في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، مثل ما نرى الكوكب البعيد في الأفق، فهكذا أهل الجنة في الدرجات السفلى من الجنة. وليس في الجنة درجة مهينة، ولكن المؤمن ينافس في هذه الدرجات العالية والقرب من الرحمن جل وعلا. فكما نرى الكوكب من بعيد هكذا أهل الجنة يرون أهل الدرجات العالية، أهل الغرف، أهل الفردوس الأعلى. فقال الصحابة رضي الله عنهم تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. صدق في الإيمان، هذه الدرجات الإخوة ما تنال بالكسل ولا بالراحة ولا بالاسترسال في شهوات الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف النار، من خاف أن تفوته الفردوس الأعلى أدلج. الدلجة هي السير بالليل، المسافر إذا خاف أن لا يصل إلى بلده يسير ليل نهار. من خاف أدلج، وهكذا الذي يخاف أن تفوته الفردوس الأعلى يسير في الليل والنهار إلى الله تعالى، يسير في قيام الليل بقدر استطاعته ويصوم ما يتيسر له من أيام فاضلة من النوافل، ويكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن، وهمه هو دين الله، همه القرب من الله، ما عنده فراغ في حياته، ما عنده سآمة، ما عنده ملل، ما عنده وقت، يسارع إلى الله تعالى. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فكيف بالفردوس الأعلى من الجنة؟ فهذه الدرجات الإخوة تنال بالجهاد، بجهاد النفس، تجاهد نفسك على العلم النافع، على العمل الصالح، على الطاعات، على الإحسان إلى الناس، على الأخلاق الحسنة. وأن ما يكون في قلبك شيء من محبة الدنيا أو شهواتها والتعلق بها، يكون قلبك خالصا لله وهمك كله لله. فإذا تكلمت تكلم لله، إذا سكت تسكت لله، إذا أعطيت تعطي لله، إذا منعت تمنع لله، إذا خطوت تخطو خطوات لله في مرضات الله، إذا نظرت تنظر بعين العبرة، تتفكر في الله وفي عظمة الله، إذا رأيت مخلوقات الله، وإذا سمعت تسمع ما فيه فائدة وما يزيدك قربا من الله، فتكون في هذه الدنيا لله وبالله ومع الله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه الدرجات العالية في الفردوس الأعلى ما ينال بالتمني والغرور، وإنما تنال هذه الدرجات برحمة الله الواسعة قبل كل شيء، ثم بالصدق مع الله، الإخلاص واليقين، محبة الله والشوق للقائه، الاجتهاد في طاعته حتى تعبد الله كأنك تراه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وجنات الفردوس، هذه الإضافة إذا قلنا هي إضافة حقيقية، يعني جنات الفردوس، فهي هذا المكان المخصوص، وهي أعلى درجة في الجنة، هذا على أنها إضافة حقيقية. فيكون المراد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين حققوا كمال الإيمان وعملوا الأعمال الصالحة من أعمال السابقين، من تمام الخشوع واليقين والمحبة والشوق والخشية، واجتهدوا في النوافل المستحبات بعد أداء الواجبات، وابتعدوا عن المكروهات والمحرمات والمشتبهات وكثير من المباحات، وصرفوا الأوقات في الطاعات وفي القربات، فحققوا درجة الكمال في الإيمان والعمل الصالح، فيكون جزاؤهم هذا الجزاء الأعلى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وبعض المفسرين ذكر أنه يمكن أن تكون هذه الإضافة بيانية، يعني ليست حقيقية، وإنما كلمة الفردوس تكون بيان للجنات، جنات الفردوس، مثل ما تقول مثلا خاتم حديد، يعني خاتم من حديد، هذه إضافة بيانية بمعنى من، فكذلك جنات من الفردوس، يعني هذه تكون لكل المؤمنين، ويكون الفردوس اسم عام لكل الجنة، لأن الفردوس كما عرفنا هو البستان. وفي الحقيقة ليس بين المعنيين تعارض، فنقول إن حملنا الإضافة على حقيقتها جنات الفردوس، فليكون المراد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات ماذا؟ السابقين درجة الكمال. وإذا حملنا الإضافة على أنها بيانية، جنات، والجنات تفسر بأنها الفردوس البساتين العظيمة، يكون معنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني كل مسلم له يعني الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، نزلا يعني ضيافة وكرامة من الله تعالى. النزل هو ما يقدم للضيف، فهذه الجنة ضيافة من الله تعالى. فهذا فيه يجعل المسلم يشعر بكرامة الله تعالى عليه، وأنه ضيف الرحمن في الجنة. فهذه كلمة جميلة تبعث هذا المعنى في القلوب من استشعار كرامة الله تعالى ومحبة الله. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وهذا تأمل في مقابل قول الله تعالى: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وتأمل يعني والله أعلم، هناك ذكر الأخسرين أعمالا، يعني ذكر الأخسرين، فجعل في مقابل ذلك من هم أعلى، من هم في أعلى الدرجات في الجنة في الفردوس الأعلى، والله أعلم. ثم قال الله تعالى: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وبذلك يتم النعيم. النعيم الإخوة لا يتم إلا بالخلود فيه. لو سكن إنسان في أفخم قصر وفيه من كل المتاع والنعيم، لكن قيل له ستسكن فيه سنة ثم بعد ذلك ستخرج إلى السجن، ما يشعر بنعيم أبدا. أو أنك ستذهب من هذا القصر، ما يكون النعيم كاملا. ولذلك الدنيا في الحقيقة ليست بدار نعيم، لأن الموت يكدر الحياة، كلما تذكر الإنسان الموت انقبضت نفسه من الدنيا وما فيها من متاع. فالنعيم الذي في الدنيا زائل فلا حقيقة له، فلماذا تعلق قلبك به؟ فإذن النعيم المقيم هو النعيم الحقيقي في الجنة، خالدين فيها. مش قال القائل: لا طيب للعيش للمرء، لا طيب للمرء ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فلا طيب للعيش، أو لا طيب للمرء، أو لا عيش للمرء كما قيل، ما دامت منغصة لذاته، لذاتك منغصة بتذكر، قال بادكار الموت والهرم. قال: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وهذا يدل على أن هذا النعيم الذي في الجنة هو أعلى نعيم، حتى لا يتمنى الإنسان أن يتحول عنه. لا يبغون عنها حولا، يعني لا يختارون أن يتحولوا عنها، ولا يملون من هذا النعيم ولا يسأمونه، لأنه نعيم متجدد. كما قال الله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، متشابها في الصورة، لكن لما يطعمونه إذا به ألذ مما كان من قبل. وأتوا به متشابها ولهم في أزواج مطهر وهم فيها خالدون. كلما أيضا التفت عن الحور العين أو عن زوجته في الجنة ثم نظر إليها ازدادت في عينه جمالا بكل التفاته، سبحان الله. ويرى أهل الجنة ربهم في الجنة، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه. فهذا النعيم ليس بعده نعيم، ولا تشبع القلوب منه أبدا، لا يزالون في شوق لهذا الموعد العظيم إذا انصرفوا من عند الله جل وعلا في الجنة، فليس في الجنة سآمة ولا ملل، فلا يريدون التغير عنها حتى أدنى أهل الجنة منزلة، يرى أنه في أعلى نعيم، ويعرف أن غيره سبقه وهو أعلى منه، لكن لا يشعر بهذا. لو قيل له هل ترغب في أن تتحول عن جنتك قصرك، يقول لا أبدا، لا يشعر بهذا أبدا. وهذا من تمام نعمة الله تعالى عليهم، فلا حسد بينهم ولا بغضاء، فيعيشون كل واحد يشعر أنه في أعلى مرتبة وفي أعلى نعيم. انظر إلى كرامة الله ولطف الله تعالى بهم مع تفاوت الدرجات. ولذلك الإخوة القناعة والرضا هو أساس السعادة، يعني ما أساس هذا الأمر؟ جعل الله تعالى في قلوبهم الرضا بنعيمهم. ولذلك الله تعالى يقول عن الجنة رضي الله عنهم إيش؟ ورضوا عن، رضي الله عنهم، هذا لا شك أمر مطلوب هو الذي يسعى إليه المسلم، لكن العجيب في الأمر أن يقول الله تعالى ورضوا عنه، من أنت حتى تسأل هل أنت راض عن الله أو لا؟ لكن هذا يدل على سر السعادة في الجنة وكمال السعادة، أنها ما تكون إلا بالرضا. ورضوا عنه، فأهل الجنة الإخوة لا يختارون التحول عنها خالدين فيها، لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، لأنه لا مزيد على هذا النعيم الذي هم فيه. وسبحان الله، هذا الإخوة بخلاف حال الإنسان في الدنيا، مما يدلك على نقص النعيم في الدنيا. النفس البشرية تسأم البقاء على حالة واحدة في الدنيا، وإذا رزق الإنسان بنعيم تمتع به فترة، ثم بعد ذلك يحرص على شيء من التغيير والتجديد، وقد ينتهي به الأمر إذا لزم متاعا، ينتهي به الأمر إلى شيء من الضيق والسآمة. فهذه فطرة في نفس الإنسان، وأيضا من أسباب ذلك نقص النعيم في الدنيا. وهذه الفطرة في الحقيقة من رحمة الله تعالى بالإنسان في الدنيا، حتى يسعى الإنسان إلى الرقي في حياته وتطوير حياته. وهذه الطبيعة البشرية الإخوة ينبغي أن لا تجعل الإنسان يلهث خلف الدنيا. سبحان الله، تجد الإنسان في بداية عمره الشاب يقبل على متاع الدنيا ويريد أن يجرب، يحاول أن يتمتع بكل ما يسمع من متاع، فلان سافر إلى الدولة الفلانية لابد أسافر وأرى ماذا فيها، وفلان اشترى الغرض الفلاني لابد أن أشتري مثله، وفلان عنده الجهاز الفلاني وخرج الجهاز الفلاني الجديد، يجرب يجرب يجرب. والعاقل الإخوة لما تمضي عليه السنوات والسنوات، دراسة درس، وجامعة تخرج منها، ودوام اشتغل، وزوجة تزوج، ولد رزق بذرية، وبيت بنى، وسيارة ركبها، جرب الحياة، ثم بعد ذلك تجد الإنسان بعد نضوجه إذا هداه الله تعالى تجده ينقبض عن الدنيا، لأنه مل من هذا المتاع من هذه الدنيا، تجده يقبل على آخرته، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة خلاص قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، خلاص يكون هم العمل الصالح رضا الله، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، لأنه خلاص انتهى أمر الدنيا، جربه فيريد أن يتحول، خلاص ما في تحول الآن، جربت ما شاء الله كل ما عندك وخلاص تقر بك الأمر والحمد لله أنعم الله عليك بالنعمة. فهنا ينبغي الإنسان يستغل هذا الأمر. يعني هذه الطبيعة الناس أمامها والله أعلم قسمان، من الناس من يجعل هذه الطبيعة والعياذ بالله دافع له للهث خلف شهوات الدنيا وما يشبع والعياذ بالله ما يشبع، ويظن أنه سيجد لذة أخرى، وكلما انغمس في اللذات والمعاصي ازداد حسرة وضيقا في الدنيا. ولذلك انظر إلى الذي ينغمس والعياذ بالله في القاذورات والزنا والمحرمات، ما يسعد في حياته، ومهما جرب ومهما فعل إذا ما تداركه الله برحمته يموت شقيا. فهذه الطبيعة إياك إياك أن تجعلها دافعا للاسترسال خلف شهوات الدنيا، بل هذه الطبيعة إذا رأيت نفسك قد أنعم الله عليك بحاجاتك سد حاجاتك في الدنيا والحمد لله أمورك مستقرة في الدنيا، فاعلم أنه مهما حصلت من الدنيا فلن تشعر بلذة أكبر. هي هذه الدنيا، لا تفكر أن هناك لذات ولذات، ترى كلها لذة واحدة لكن بصور مختلفة. فعليك إذن هنا أن تزهد في الدنيا وتقبل على آخرتك، تقبل على الآخرة. ثم كذلك الإنسان ممكن أن يستخدم هذه الطبيعة والله أعلم بما يقربه إلى الله تعالى، استخدمها فيما يقربه إلى الله ويترقى في منازل العبودية. يعني الآن أنت تقوم ربع ساعة من الليل فقط، أما تشعر بأنك تريد التجديد والزيادة؟ إن أنعم الله عليك وفتح على قلبك ستشعر بهذا، تشعر بأنه إلى متى أنا يكون حالي هكذا، لماذا ما أنتقل من هذه الحال إلى حالة أعلى منها؟ النفس تمل، ما نقول تمل العبادة ولكن تمل أن تبقى في مستوى هو دون المستوى المطلوب والمرغوب فيه والذي سبق إليه الصالحون والسابقون، فيمل من تقصيره، إلى متى أنا مقصر، إلى متى أنا غافل، فينتقل من حال إلى حال، من حال إلى حال في العبودية لله. كنت تقوم ربع ساعة تحولت الربع ساعة إلى نصف ساعة، ثم تجاهد نفسك تجاهد نفسك تتحول النصف ساعة إلى ساعة كاملة في الليل، ثم إلى ساعتين في الليل، وهكذا في حسب الإنسان نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر 100 مرة. يغان على قلبي يعني يشعر بشيء يعني من الفتور أو شيء ما نستطيع أن نفسره، يريد أن ينتقل من الحال الذي كان عليه في العبادة إلى حال أعلى منه في الخشوع واليقين والاجتهاد، فيستغفر الله تعالى حتى ينتقل إلى أحوال عالية في العبادة والقرب من الله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فهكذا نعيم الجنة نعيم كامل لا يتمنى الإنسان ولا يختار أن يتحول عنه. قال لا يبغون عنها حولا. ثم قال الله جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تلاحظون الآيات لما ذكر الله تعالى حال الأخسرين أعمالا ثم ذكر حال الذين هم في أعلى الدرجات في الجنة في الفردوس الأعلى انتهى هذا المقطع، ثم جاء ختام السورة الآن، وتأمل إلى حسن الختام وجماله. هنا هذه الآية تدل على كمال علم الله وعظمته. ما مناسبة هذا؟ لختام سورة الكهف. المشركون لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة التي تلقوها من اليهود ادعوا أن عندهم شيء من العلم، عندهم حجة علمية هذه المرة. هيا يا محمد أجبنا عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح إن كنت نبيا. فكأنهم يطعنون في علم النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في علم النبي صلى الله عليه وسلم طعن في علم من؟ في علم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يوحى إليه من علم الله. فناسب أن يذكر الله تعالى في ختامها كمال علمه وسعة علمه جل جلاله، خاصة بعد أن جاء هذا الجواب الباهر القاطع في بيان قصة أصحاب الكهف وذي القرنين، وما تخلل هذه الآيات من مواعظ وأمثال وقصص. ناسب أن يربط هذا كله بماذا؟ بكمال علم الله جل وعلا. فقال الله تعالى قل لو كان البحر، هذا مثل لكمال علم الله، قل لو كان البحر. طبعا علم الله تعالى الإخوة لا حد له، صفة لله تعالى، وكمال الله ليس له نهاية، فكذلك علمه لا نهاية له. لكن هذا باب التقريب لعقل الإنسان. أنت في الأرض ممكن أكثر شيء أو أوسع شيء عندك في الأرض هو البحر الواسع الغزير العظيم، لأن هذه اليابسة ثلث، والبحر يعني ثلثي الأرض. فهذا أمر تراه بعينك، البحر الواسع الغزير، فيقرب الله تعالى سعة علمه للإنسان. يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. مدادا يعني إيش؟ المداد وماذا؟ الحبر، لأنه تمد به الدواء يعني الذي التي يوضع فيها الحبر ويكتب بالحبر فيسمى مدادا. قل لو كان البحر، تخيل أن البحر هذا يتحول إلى حبر. الآن يسبح عقلك في المحيطات، هذه المحيطات الواسعة، ولما تقف أمام البحر الأفق ما بين المشرق والمغرب كله بحر، أو لما تكون في وسط البحر تنظر في البحر تتخيل أنه مداد، أنه حبر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لكلمات ربي يعني لكلام الله، وكلام الله تعالى ينقسم إلى قسمين: كلمات الله تعالى الشرعية يعني من القرآن والكتب السماوية السابقة، وكلماته القدرية. إذا قال لشيء كن فيكون، وإذا قضى أمرا يقول لشيء كن فيكون، فكلمات الله لا نهاية لها ولا حصر لها. والكلام يعني أصله العلم، إنسان يتكلم بعلم أو بجهل حسب ما في قلبه من علم. فكلمات الله تعالى هي أعلى الكلمات، لأن الله هو العليم الحكيم جل وعلا، فكلامه كله علم وحكمة ورحمة ومصلحة للعباد. فتخيل لو أن البحر يصبح حبرا لكلمات الله، ماذا يحدث؟ قال لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. تخيل هذا البحر كله ينشف وينتهي، ينفد، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو جئنا بمثله، بمثل هذا البحر مددا. قال ولو جئنا بمثله مددا، يعني بمثل هذا البحر، بحر آخر وآخر وآخر، بحور يعني تمده. ولو جئنا بمثله مددا يعني مددا تمييز، يعني مفسر لكلمة بمثله. ولو جئنا بمثله مددا يعني في الإمداد، يعني بحر آخر يكون مدادا وبحر آخر يمد هذا البحر في حبرا يمده حبرا ولو جئنا بمثله مددا. وهذه الآية تشبه الآية التي في سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. تخيل الأشجار كلها تقطع أغصانها وخشبها وتكون أقلام. قال: لو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. البحر يصبح مداد من بعده سبعة أبحر، يمده من بعده سبعة أبحر. ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى جل جلاله. يقول ابن كثير رحمه الله: لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه. إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. الله أكبر. إن ربنا كما يقول، كما مدح نفسه جل وعلا وأثنى على نفسه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. يعني الإنسان مهما بلغ علمه، لو قيل لك تكلم بكل معلوماتك، تتكلم ساعة وساعتين وعشر ساعات ثم خلاص تقول ما عندي كلام، ما أعرف ماذا أقول. لكن انظر إلى كلمات الله وعلم الله. ثم قال ابن كثير: إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة، قال: كحبة من خردل في خلال الأرض كلها. قال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها. وقد أنزل الله ذلك وقرأ هذه الآية. فهذه الآية كما عرفنا مثل لي يعني علم العباد بالنسبة إلى علم الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني عن الله تعالى الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. فملك الله تعالى، وكذلك علم الله تعالى كما مر معنا في قصة موسى والخضر لما ركب السفينة، جاء عصفور ونقر في البحر نقرة، فقال الخضر لموسى: إن مثل علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله مثل هذه القطرة في هذا البحر. قال: ولو جئنا بمثله مددا. وتأمل هنا، قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. لكلمات، طبعا في اللغة العربية الإخوة جمع المؤنث السالم يعتبر جمع قلة، وجمع التكسير يعتبر جمع كثرة. إذا أريد يعني أن يعبر عن كثرة الشيء يجمع جمع تكسير، وإذا أريد التعبير عن يعني قلته يجمع جمع مؤنث سالم. لذلك مثلا في الصدقة قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت إيش سبعة إيش سنابل. سنبلة، سنابل، هذا جمع مؤنث سالم ولا تكسير؟ تكسير، اختلفت صيغة المفرد. سنابل لأن المقام إيش للمضاعفة، الصدقة تضاعف. لكن في سورة يوسف مثلا قال: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات، ما قال سبع سنابل، أن المراد الحصر العدد سبعة فقط بدون مضاعفة بدون تكثير، فذكر المؤنث السالم. قد يقول قال: طيب هنا المقام للكثرة، كيف يقول لكلمات ربي؟ لماذا ما قال لكلم ربي؟ الكلم يعني جمع تكسير، كلمة كلم، لكن كلمة كلمات هذا مؤنث سالم يدل على القلة، فلماذا عبر هنا يعني القلة بالجمع الذي يدل على القلة وما عبر بالجمع الذي يدل على الكثرة؟ نعم،
كم بس من كلمات يعني.
نعم يعني قال المفسرين في هذا يعني إذا كانت كلمات الله تعالى يعني إذا كانت الكلمات ليست كلها بل الكلمات القليلة من الله تعالى ينتهي البحر إذا كتبت، فكيف بكلمه جل وعلا؟ إذا كانت الكلمات القليلة منه سينفد البحر منها، فكيف بكلم الله جل وعلا بكلامه الكثير في يعني في العلم والشرائع والأحكام والقضاء والتكوين؟ فأمر لا يحيط به عقل الإنسان. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذه الآية الإخوة يعني لها سبب نزول خاص، لما أنزل الله تعالى واسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فلما سمع اليهود هذه الآية عاندوا، وهم عرفوا أن إذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح يعني هذا أنه ليس بنبي، لأن الأنبياء ما يعرفون عن الروح شيئا. فلما جاء هذا الجواب قهرهم هذا الجواب، وقال الله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فقالوا أوتينا علما كثيرا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنزل الله تعالى هذه الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ففيها رد يعني واضح على اليهود الذين يزعمون العلم. ثم تأمل كيف قال في المقابل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا في مقابل وصف الله تعالى بكمال العلم، فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه يقول لهم قل يا محمد إنما، هذه أداة حصر يعني ما أنا إلا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم في البشرية. ما الفرق بيني وبينكم؟ يوحى إلي أني نبي، يوحى إلي، يوحى إلي بهذه الكلمات العظيمة التي سمعتم عظمتها، يوحى إلي، فأنا لا أتكلم من قبل نفسي، ربي الذي له هذا العلم العظيم والكلمات العظيمة هو الذي يوحي إلي. فإذا لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت نفسه ليس معنى هذا الطعن في نبوته والطعن في علمه، فأنا مؤيد بالوحي وأنا بشر لا أجيب من قبل نفسي ولا أعلم الغيب ولا أعلم هذه القصص إلا إذا علمني الله تعالى إياها. فقال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله أكبر، تأمل كيف ختم بالتوحيد وذكر خلاصة الوحي. يوحى إلي بماذا؟ قال أنما إلهكم إله واحد، يعني ما إلهكم إلا إله واحد، أنما إلهكم إله واحد. قال يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. توحيد الله تعالى هو خلاصة الوحي، يعني تأمل كأنه، وكما قال الله تعالى في الآية الأخرى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني ما يوحى إلي إلا هذه الحقيقة، لأن القرآن كله توحيد والدين كله توحيد لله تعالى وإخلاص لله. ثم قال الله جل وعلا ما دمتم علمتم أن الله تعالى هو الإله الحق إله واحد، فعلى المسلم أن يقبل على الله. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، واللقاء يستلزم ماذا الإخوة؟ يستلزم الرؤية، إذا التقيت بشخص يستلزم من هذا أن تراه. فلقاء الله تعالى، هذه الآية وغيرها من الآيات التي فيها لقاء الله تعالى تدل على رؤية الله تعالى، يستدل بها أهل السنة على رؤية الله تعالى في الآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه، الفوز بقربه ولقائه والنظر إلى وجهه، فمن كان يرجو لقاء ربه والله تعالى راض عنه، يرجو لقاء الله وأن يلقاه الله تعالى بالرضوان والنعيم. وهذا كما ذكر أيضا أخونا، طبعا لا شك أن الذي يرجو لقاء الله تعالى يكون في قلبه الشوق لله وتعظيم الله تعالى، ولذلك يثمر هذا العمل الصالح. قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن كثير: فليعمل عملا صالحا، قال ما كان موافقا لشرع الله. فالعمل الصالح ما ممكن أن يصلح إلا إذا وافق شرع الله تعالى إلى سنة رسول الله. ثم الشرط الآخر أيضا: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، لا يعبد غير الله ولا يرائي، لا يريد سمعة ولا منزلة ولا مدح الناس، ولا يريد مكافأة مالية، لا يريد إلا وجه الله. وهذه الآية آية عظيمة، فيها يعني فيها شرطا قبول العمل. فالعمل إخوة ما يقبل من العبد إلا إذا كان خالصا لله وعلى سنة رسول الله، كما قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: قال أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه ما كان لله، الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله. فهذان ميزانان للأعمال، ميزان باطني: إنما الأعمال بالنيات ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وميزان ظاهري للأعمال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يكون على السنة. فعلى المسلم الإخوة أن يضع هذا في كل عمل يعمله: ماذا تريد من هذا العمل؟ وكيف تؤدي هذا العمل؟ أردت أن تصلي، أردت أن تصوم، أن تحج، أن تزكي، أن تقوم الليل؟ كلما كان العمل أخلص لله، ليس في رياء، ما تريد شيئا إلا وجه الله تعالى، ثم كلما كان أقرب للسنة حتى لو كان قليلا لكن موافقا للسنة يضاعف عند الله تعالى، لأن الله تعالى يحب أن يعبد كما شرع، لا يريد أن تعبده كما تريد أنت على هواك، لا، يريد أن يعبد كما شرع هو جل وعلا، كما يحب هو جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ففي الحقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الإخلاص لله، لأن الذي يعبد الله على غير السنة كأنه يعبد الله على هواه، كأنه يطلب شيئا في نفسه لأنه يرتاح لهذه الطريقة. لكن لما يتبع السنة ولو كانت على خلاف هواه، فهذا فيه كمال التسليم والإخلاص لله. فاتباع السنة في الحقيقة هذا من كمال الإخلاص لله جل وعلا والتسليم لله، ولذلك كان دليلا على محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وينبغي على الإنسان الإخوة أن يبتعد غاية البعد عن الشرك، وخاصة الشرك خفي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأصغر. قال: أن يصلي الرجل، قال، فيزين صلاته لما يرى من نظر فلان، الشرك الأصغر، الرياء. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كان عمر رضي الله عنه يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا، اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا. انظر إلى فقه السلف، يعني العمل إذا جمع هذين الشرطين قبله الله تعالى. فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا. قال: واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد شيئا، أو ولا تجعل لأحد فيه شيئا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ف فختمت السورة أيضا بتوحيد الله تعالى، فرجع آخرها على أولها. تأمل كيف افتتح الله تعالى بالثناء على القرآن الكريم، والقرآن من كلمات الله، واختتمها بالثناء على كلماته. قال الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كذلك قال في أولها يذكر نعيم المؤمنين وينذر المشركين، كذلك ختمت يعني بالجزاء. كذلك قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هذا فيه التحذير من الشرك. وكذلك في آخرها قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا من جمال التناسق في سور القرآن الكريم، ونحمد الله تعالى أن من علينا بختام هذه السورة، وإن شاء الله نبدأ في الأسبوع القادم بالسورة التي بعدها. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.